إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يجعلنا من عباده الصالحين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلنا في كتاب النكاح من سنن الإمام أبي داود سليمان بن الأشعث، والمتوفى سنة 75 بعد 200، إلى قوله: باب في القسم بين النساء. باب في القسم أي القسمة بين النساء. ثم ذكر الحديث الأول وإسناده صحيح على شرط الشيخين، وهو في صحيح أبي داود برقم 1851، عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل. من كانت له امرأتان أي أو أكثر، فمال إلى إحداهما أي ميلا ظاهرا، ميلا ظاهرا في المبيت وفي النفقة، وأما الميل الباطن بالقلب فهو غير مؤاخذ عليه إلا إذا أثر على الميل الظاهر. فالممنوع من الميل بالقلب هو الميل الذي يترتب عليه ميل في الظاهر، وأما إذا مال ميلا قلبيا لا يترتب عليه ميلا في الظاهر فهو مسامح فيه. ومن هنا نفهم أنه لا معارضة بين قول الله تعالى: ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم، وبين قوله تعالى: فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. إن خفتم ألا تعدلوا أي عدلا ظاهرا، فلا تميلوا، نعم، ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم أي العدل القلبي، فإنه قد يحب الزوج إحدى زوجاته أكثر من الأخرى، فلا حرج عليه في هذا، وإنما الممنوع أن يؤثر هذا الحب على العدل الظاهر، وهو العدل في المبيت وفي النفقة. قال: فمال إلى إحداهما أي ميلا ظاهرا، لم يعدل بينهما في الظاهر، جاء يوم القيامة وشقه مائل. كما أنه مال في الدنيا فيأتي يوم القيامة مائلا، فيأتي يوم القيامة مائلا. الحديث الذي بعده حديث ضعيف، في ضعيف أبي داود برقم 370، والصواب أنه مرسل، ولكن الجملة الأولى منه صحيحة، كما في صحيح أبي داود 1852، عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقسم فيعدل. هذه الجملة الصحيحة. ويقول من أول هنا إلى آخر الحديث هذا ضعيف. ويقول اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك، يعني فلا تلمني في يعني محبة القلب. وكان يحب عائشة رضي الله عنها. فهذه الجملة الأخيرة جملة ضعيفة. الذي بعده إسناده حسن صحيح كما في صحيح أبي داود برقم 1852. قالت عائشة: يا ابن أختي، يعني عروة أو تعني عروة ابن الزبير، كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يفضل بعضنا على بعض في القسم من مكثه عندنا. كان لا يفضل بعضنا على بعض في القسم من مكثه عندنا، فكان يقسم بين نسائه ولا يفضل إحداهن على الأخرى. وكان قل يوم إلا هو ويطوف علينا جميعا فيدنو من كل امرأة من غير مسيس، فيجوز للرجل الذي عنده زوجات عديدة أن يدخل عليهن جميعا في النهار، ولكن لا يجامع إلا التي هي ليلتها. قال في الشرح: والحديث فيه دليل على أنه يجوز للرجل الدخول على من لم يكن في يومها من نسائه والتأنيس لها، والتأنيس لها واللمس والتقبيل، هذا يجوز له في النهار. نعم. قالت: حتى يبلغ إلى التي هو يومها فيبيت عندها. ولقد قالت سودة بنت زمعة حين أسنت، يعني كبرت وفرقت أي خافت أن يفارقها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يا رسول الله، يومي لعائشة. فلما أراد النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يطلق سودة قالت: يومي لعائشة، فتنازلت عن حقها في القسم. فقبل ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم منها. قالت: تقول في ذلك: أنزل الله عز وجل وفي أشباهها أراه قال: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا، وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا. فهذه الآية نزلت في سودة وأشباهها. فالرجل إذا كان عنده زوجات وأراد أن يطلق إحداهن فقالت له: أبقى معك ويومي لفلانة إحدى ضراتها، فلا بأس بذلك. وطبعا هذا لا تفعله المرأة إلا من أجل أنها ترى أن بقاءها مع هذا الزوج أحسن لها، كأن يكون عالما أو أن يكون صاحب مال يكفلها أو أي مصلحة أخرى. فالمرأة إذا تنازلت عن مثل هذا فلا بأس. الذي بعده في البخاري ومسلم عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يستأذننا أو يستأذننا إذا كان في يوم المرأة منا بعدما نزلت ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء. فلما نزلت هذه الآية ترجي يعني تؤخر، ترجي من تشاء منهن يعني تؤخرها، وتؤوي إليك من تشاء. ما معنى هذه الآية؟ ذكر الحافظ في ذلك ثلاثة أقوال. أحدها تطلق وتمسك، ترجي يعني تطلق، وتؤوي يعني تمسك، إن أردت أن تمسك منهن فأمسك، وأن تطلق منهن فطلق. القول الثاني تعتزل من شئت منهن بغير طلاق وتقسم لغيرها، ترجي يعني لا تقسم لواحدة أو أكثر وتبقى مع الباقيات. ومن هذا قالوا إن القسم لم يكن واجبا على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فيكون هذا من خصوصياته عليه الصلاة والسلام. القول الثالث تقبل من شئت من الواهبات وترد من شئت، فتكون هذه الآية في الواهبات، لكن السياق يعني يدل على ضعف هذا القول، على ضعف هذا القول الأخير. فهذه الآية إما الأول وإما الثاني، والقول الثاني هو الذي يعني يظهر رجحانه والله أعلم. ترجي من تشاء يعني لا تقسم لها، وتؤوي إليك من تشاء تبقى عندها. فالقسم على هذا القول لم يكن واجبا على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ومع ذلك فكان صلى الله عليه وآله وسلم يستأذن نساءه، وهذا يدل على كرم أخلاقه صلى الله عليه وآله وسلم بعد نزول هذه الآية، ومع ذلك كان يستأذن. فهذا مما يرجح القول الإيش؟ القول الثاني. فهذا الحديث يرجح القول الثاني، تعتزل من شئت منهن بغير طلاق وتقسم لغيرها. فعائشة تقول كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يستأذننا إذا كان في يوم المرأة منا بعدما نزلت ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء. فمع أن هذه الآية أباحت له صلى الله عليه وآله وسلم أن القسم ليس واجبا عليه، ومع ذلك كان صلى الله عليه وآله وسلم إذا أراد أن يذهب إلى امرأة أخرى في يوم امرأة أخرى فكان يستأذن التي يعني هو يومها. قالت معاذة وهي الراوية عن عائشة فقلت لها ما كنت تقولين لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت كنت أقول إن كان ذاك إلي لم أوثر أحدا على نفسي، إن كان ذاك إلي لم أوثر أحدا على نفسي. نعم. ذكر الإمام النووي فائدة قال هذه المنافسة فيه صلى الله عليه وآله وسلم، فنساء صلى الله عليه وسلم كنا يتنافسن فيه. فالإمام النووي يقول هذه المنافسة فيه صلى الله عليه وسلم ليست لمجرد الاستمتاع ولمطلق العشرة وشهوات النفس وحظوظها التي تكون من بعض الناس، بل هي منافسة في أمور الآخرة والقرب من سيد الأولين والآخرين والرغبة فيه وفي خدمته ومعاشرته والاستفادة منه وفي قضاء حقوقه وحوائجه وتوقع نزول الرحمة والوحي عليه عندها ونحو ذلك. فإذا لا بد أن نتنبه لهذا عندما نسمع مثل هذه الأحاديث، يعني لا يذهب بالنا وخاطرنا فيما هو عليه يعني غالب الناس، فمنافستهن رضي الله عنهن إنما كان من أجل هذه الأمور. كما إذا جاء العالم الكبير يعني بلدا معينا فالناس يتنافسون في أن يكون ضيفا عندهم، من أجل ماذا؟ من أجل علمه. الذي بعده حديث صحيح في صحيح أبي داود 1854، وقد رواه البخاري مختصرا، عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث إلى النساء يعني في مرضه، فاجتمعنا فقال إني لا أستطيع أن أدور بينكن، فإن رأيتن أن تأذن لي فأكون عند عائشة فعلتن فأذن لهم. نعم، صلى الله عليه وآله وسلم، هذا كما ذكرنا من كرم أخلاقه، فحتى في مرض موته يعني يفعل هذا ويستأذن نساءه في أن يمرض في بيت عائشة. الذي بعده في البخاري ومسلم أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه. أقرع بين نسائه يعني فعل قرعة لاختيار أو لأخذ من تقع عليها القرعة. فنقول هذا أيضا من كرم أخلاقه صلى الله عليه وآله وسلم، وليكون أسوة وقدوة لمن يعني عنده يعني زوجات، لمن عنده زوجات. فالقسم لم يكن واجبا عليه، وإنما كان يفعله ليتأسى به الناس. أقرع بين نسائه. قال فأيتهن خرج سهمها خرج بها معه، وكان يقسم لكل امرأة منهن يومها وليلتها. غير أن سودة بنت زمعة وهبت يومها لعائشة رضي الله عنها. وفي هذا الحديث جواز القرعة، وقد بوب البخاري بذلك، ومنع الحنفية والمالكية ذلك، فلم يعتبروا القرعة، وهو مشهور عن مالك وأصحابه، قالوا لأنها من باب القمار، وحكي عن الحنفية إجازتها، والصواب أنها ليست من باب القمار، والأدلة عليها كثيرة. وإنما القرعة تكون عند الاختلاف، وأما القمار وين الاختلاف؟ ما في اختلاف. القمار يعني طلب للمحرم وأكل مال الغير بدون حق. المقامرة 10 مثلا، كل واحد يخرج 1000 ويرمون شيئا، فمن حصل له يأخذ 10,000، وين الاختلاف أصلا؟ وإنما القرعة تكون عند الاختلاف، عند الاختلاف في حقوق أو في حق من الحقوق. نعم. الباب الذي بعد ذلك، قال: باب في الرجل يشترط لها دارها. يشترط لها دارها، مما هو معلوم أن السفر في هذه الأيام يعني كثير، السفر والانتقال من بلد إلى آخر، فلربما اشترطت امرأة على زوجها أن لا يسافر بها، تقول له: إذا أنت سافرت إلى بلد كذا أنا لا أسافر معك، فيعطي هذا الشرط. هذا معنى يشترط لها دارها، يعني أن تبقى في بلدها. فإذا اشترط لها هذا الشرط ونحوه وجب عليه الوفاء بهذا الشرط. والشروط في النكاح شأنها شديد، فمن اشترط للمرأة شيئا مباحا لا يخالف كتاب الله ثم بعد ذلك نقض هذا الشرط ولم يوفي به فعقابه شديد. ثم ذكر حديث عقبة بن عامر وفي البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج، يعني شروط النكاح، شروط النكاح، فأحق الشروط التي يوفى بها ما استحللتم به الفروج يعني شروط النكاح. نعم. وقد اختلف العلماء في هذا الحديث، والصواب فيه قول الإمام أحمد وجماعة. الشافعي حمل هذا الحديث على شروط، يعني هي من مقتضيات ومقاصد العقد، قال: كاشتراط العشرة بالمعروف، والإنفاق عليها وكسوتها وسكناها بالمعروف. فنقول: هذه شروط واجبة وإن لم ينص عليها، وإنما الحديث عن شيئا آخر، الحديث عنها شيئا آخر، وهو ما شرطه الزوج للزوجة بشرط أن لا يكون شرطا محرما. فالشافعي حمله على الشروط المعروفة. وقال الإمام أحمد: يجب الوفاء بالشرط مطلقا. وليس معنى قوله مطلقا أنه حتى ولو كان شرطا مخالفا لكتاب الله، الإمام أحمد لا يعني هذا، وإنما الشرط مطلقا يعني الشرط المباح، وذلك للحديث الآخر: إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا. قال الخطابي في المعالم، معالم السنن: كان أحمد وإسحاق يريان أن من تزوج امرأة على ألا يخرجها من دارها فلا يخرج بها من البلد أو ما أشبه ذلك أن عليه الوفاء بذلك، وهو قول الأوزاعي. وقد روي معناه عن عمر بن الخطاب. قد روي معناه عن عمر بن الخطاب، وقال الثوري وأصحاب الرأي، وكذلك قال مالك: له أن يخرجها، يعني حتى ولو أعطاه هذا الشرط. ابحثنا عن أثر عمر رضي الله عنه. وقد روي معناه عن عمر بن الخطاب، الأثر عن صحابي كنز، لماذا؟ وخاصة إذا كان النص محتمل، آية من القرآن محتملة والحديث محتمل، فما الذي يفصل؟ آثار الصحابة. فقول الإمام أحمد رحمه الله روي معناه عن عمر بن الخطاب، فبحثنا لي عن أثر عمر رضي الله عنه في مثل هذا. قال: باب في حق الزوج على المرأة. حق الزوج على المرأة حق عظيم. يقول ابن القيم: ورد فيه في حديث واحد فقط: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد. ورد في ذلك 11 حديثا، 11 حديثا في حق الزوج على المرأة. فحق الزوج على المرأة حق عظيم، والأحاديث كثيرة في ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم قال للمرأة: هو جنتك ونارك. نعم، فحق الزوج على المرأة حق عظيم، وكذلك هي لها حق، ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، لكن حقه أعظم. الرجال قوامون على النساء. المرأة كانت في بيت أبيها، طالت أيمتها يعني بقاؤها بدون زوج، فتزوجها هذا الرجل وآواها وأكرمها، ثم بعد ذلك هي تتمرد عليه. هذا من الجحد. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: يا معشر النساء تصدقن، فإني رأيتكن أكثر أهل النار. قالوا: يا رسول الله، بماذا؟ يعني ليش؟ قال: تكفرن الإحسان وتكفرن العشير. تكفرن يعني تجحدن، تكفرن الإحسان وتكفرن العشير الزوج. فالمرأة المستقيمة على طاعة الله ينبغي أن تكون عاملة بهذه الأحاديث، وأن تعلم أن طاعتها لزوجها هي طاعة لربها، هي طاعة لربها. الحديث الأول حديث صحيح إلا جملة سنشير إليها. وهو في صحيح أبي داود برقم 1857. عن قيس بن سعد قال: أتيت الحيرة. الحيرة في جهة بلاد الشام. فرأيتهم يسجدون لمرزبان لهم. فرأيتهم يسجدون لمرزبان لهم. والمرزبان هو الفارس الشجاع المقدم على القوم، وهي كلمة يعني فارسية معربة. يعني مثل الوزير مثلا. فقلت: رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أحق أن يسجد له؟ قال: فأتيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقلت: إني أتيت الحيرة فرأيتهم يسجدون لمرزبان لهم، فأنت يا رسول الله أحق أن نسجد أو أن يسجد لك؟ قال: أرأيت لو مررت بقبري. هذه الجملة لا تصح. أرأيت لو مررت بقبري أكنت تسجد له؟ قال: قلت لا. فهذه الجملة لا تصح. ومعناها يعني لو مررت بقبري وقد مت أتسجد لي يعني وأنا ميت؟ قال لا. قال فلا تفعلوا، لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لا أمرت النساء أن يسجدن لأزواجهن لما جعل الله لهم عليهن من الحق. سبحان الله، فهذا لا أعظم من هذا، لا أعظم من هذا في بيان عظم حق الرجل على امرأته. لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لا أمرت النساء أن يسجدن لأزواجهن وهذا الحديث بعض الناس سبحان الله لا يحبون أن يسمعوه. كل هذا إيش؟ إحنا في زمن الحضارة وزمن المرأة، المرأة الآن يعني إيش هذا الذي تقولونه؟ وهذا لو صاحبه لو يدري ما يقول هذا يكفر بالله، لأن هذا يرد السنة، يرد السنة بعقله. نعم، يعني هو حتى الذي رد مش يرد، لأن مثلا من ناحية حديثية أو إسناد أو شيء، والحمد لله ابن القيم يقول هذا المعنى رواه 11 صحابيا، معاذ وسراق بن مالك وعائشة وابن عباس وابن أبي أوفى وطلق بن علي وأم سلمة وأنس بن عمر. سبحان الله، الواحد يفرح عندما يرى مثل هذا التواتر في الرد على أمثال هؤلاء العقلانيين الذين يحكمون عقولهم على الشريعة، وما أكثرهم في زماننا 1434 من الهجرة، 2012 من الميلاد، ما أكثرهم وما أكثر تطاولهم على الإسلام. وقد كان النفاق قديما نفاقا فصار الآن كفرا ظاهرا. نعم، الله تبارك وتعالى فرق بين الرجل والمرأة، وهؤلاء يريدون التسوية ويتكلمون بهذه الكلمة، يقولون تسوية، تسوية الرجل بالمرأة بالرجل. ولو أنصفوا لقالوا العدل، والعدل غير التسوية، العدل غير التسوية، العدل هو وضع كل شيء في مقامه، فللمرأة ما يناسبها وللرجل ما يناسبه، وهذا هو العدل. أما هم يقولون التسوية، فيريدون أن يسووا بين ما فرق الله تبارك وتعالى. ولذلك ابتلاهم الله عز وجل بما لم يكن لهم في حسبان، حتى صاروا يجأرون الآن، حتى صاروا يجأرون الآن بسبب هذا الاختلاط المشين بين الرجال والنساء، والذي تسبب من سفور المرأة وتبرجها وخروجها وعريها وغير ذلك. الذي بعده في البخاري ومسلم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فلم تأته فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح، لعنتها الملائكة حتى تصبح. وهذا واضح جدا. قال القاري والأظهر أن حكم النهار كذلك، يعني ليس هذا خاصا بالليل، فإذا دعا الرجل امرأته فلتجبه في أي وقت سواء في النهار أو في الليل. قال والأظهر أن حكم النهار كذلك، وقد وقع في رواية عند مسلم: والذي نفسي بيده ما من رجل يدعو امرأته إلى فراشه فتأبى عليه. هذا ليس فيه الإيش؟ ليس فيه التقييد بالإيش؟ بالليل. وإنما الحديث حديث الباب هو بحسب الإيش؟ بحسب الغالب. فإذا كان حكم معلقا بالغالب فلا ينفي ما عداه، وإنما علق الحكم بالغالب. الغالب أن الرجل يدعو امرأته في الليل، ولكن العلة واحدة، العلة واحدة، أنها إذا لم تلبي له طلبه فلربما فتن. فرواية مسلم: لا تفرق بين الليل والنهار. والذي نفسي بيده ما من رجل يدعو امرأته إلى فراشه فتاب عليه إلا كان الذي في السماء ساخطا عليها حتى يرضى عنها. سبحان الله. إلا كان الذي في السماء، دليل على علو الله تبارك وتعالى، خلافا للذين يقولون الله في كل مكان. إلا كان الذي في السماء ساخطا عليها حتى يرضى عنها، حتى يرضى عنها زوجها. ولابن حبان وابن خزيمة ثلاثة لا تقبل لهم صلاة ولا يصعد لهم إلى السماء حسنة: العبد الآبق وفيه، والمرأة الساخط عليها زوجها حتى يرضى عنها. نعم. قال: باب في حق المرأة على زوجها. نحن في فصل الصيف ولا في فصل الشتاء؟ نحن في فصل الشتاء، فالتقديم لعدم تشغيل المكيف. لو خفضتوا شوية بارك الله فيكم. قال: باب في حق المرأة على زوجها. الحديث الأول إسناده حسن صحيح، وهو في صحيح أبي داود 1859، عن حكيم ابن معاوية القشيري عن أبيه، وأبوه هو معاوية ابن حيدة، معاوية ابن حيدة. قال: قلت يا رسول الله، ما حق زوجة أحدنا عليه؟ قال: أن تطعمها إذا طعمت، وتكسوها إذا اكتسيت أو اكتسبت، ولا تضرب الوجه ولا تقبح ولا تهجر إلا في البيت، ولا تهجر إلا في البيت. قال أبو داود: ولا تقبح أن تقول قبحك الله، أي ونحو ذلك. قال: ولا تهجر إلا في البيت، أي لا تتحول عنها أو لا تحولها إلى دار أخرى، كما قال تعالى: واهجروهن في المضاجع. الذي بعده إسناده حسن صحيح، في صحيح أبي داود 1860، وهو نفس الحديث. بهز بن حكيم قال: حدثني أبي عن جدي. بهز بن حكيم ابن من؟ بهز بن حكيم ابن معاوية القشيري، عن أبيه اللي هو حكيم ابن معاوية عن جده اللي هو معاوية ابن حيدة القشيري. قال: قلت يا رسول الله نساؤنا ما نأتي منهن وما نذر، يعني ما هو الذي يحل لي عند اتيان المرأة؟ قال: أتي حرثك أنا شئت، يعني على أي كيفية. فأباح النبي صلى الله عليه وسلم الرجل أن يأتي امرأته على أي كيفية شاء، ولكن يكون في صمام واحد، أي في قبلها. وأما الدبر فهو محرم، ملعون من أتى امرأته في دبرها. قال: أتي حرثك أنا شئت، وأطعمها إذا طعمت، واكسها إذا اكتسيت، ولا تقبح الوجه ولا تضرب، يعني لا تؤذيها لا بالقول ولا بالفعل في الوجه، فالوجه محترم. الذي بعده حديث صحيح في صحيح أبي داود 1861، وهو نفس الصحابي، عن سعيد بن حكيم ابن معاوية عن بهز بن حكيم عن أبيه عن سعيد، نعم، عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده، نعم، سعيد بن حكيم، والذي قبله بهز بن حكيم، نعم. يقول: وفي بعض النسخ عن سعيد عن بهز، وفي بعضها عن بهز عن أبيه عن جده. المشهور هي بهز بن حكيم عن أبيه عن جده، وهذا إسناد معروف. قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: ما تقول في نسائنا؟ قال: أطعموهن مما تأكلون، واكسوهن مما تكتسون، ولا تضربوهن ولا تقبحوهن. الذي بعده باب في ضرب النساء. باب في ضرب النساء. والله إن كان الضرب للتأديب وللتقويم، المرأة نفسها تحب زوجها إذا كان يضربها من أجل أن ينفعها. وأما الضرب الآن صار ضرب انتقام، ضرب انتقام من المرأة، فهي ترى أمامها إنسانا يعني منتقما، لا إنسانا مؤدبا. الحديث الأول حديث حسن في صحيح أبي داود 1862، عن أبي حرة الرقاشي عن عمه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: فإن خفتم نشوزهن فاهجروهن في المضاجع. قال حماد، وهو أحد رواة الحديث، حماد بن سلمة، قال: يعني النكاح. فحماد بن سلمة فسر الهجران، اهجروهن في المضاجع، يعني لا تجامعوهن. وفي الهجران اهجروهن في المضاجع، في ذلك خمسة أقوال للعلماء فنعرفها. القول الأول قول الجمهور، قالوا: الهجران ترك الدخول عليهن والإقامة عندهن، وهو من الهجران وهو البعد، وظاهره أنه لا يضاجعها، يعني لا يبقى معها في المكان التي هي فيه، لا يبقى معها في المكان التي هي فيه أو الذي هي فيه. هذا معنى الهجران. قال الهجران معناه في اللغة البعد، فلا يبقى معها في غرفة. يبقى في البيت صحيح، لكن لا يبقى معها في المكان. هذا قول الجمهور. قول الثاني: وقيل المعنى يوليها ظهره، يعني يبيت معها على فراشها لكن يوليها ظهره. الثالث قالوا: يمتنع عن جماعها، ما يشترط أن يوليها ظهره لكن لا يجامعها. الرابع قيل معناه لا يكلمها، يعني يجامعها لكن لا يكلمها. الخامس: أهجروهن، قالوا هذا مشتق من الهجر وهو الكلام القبيح. أهجروهن يعني قولوا لهم قولا هجرا، أي أغلظوا لهن في القول. فهذه خمسة أقوال. الذي مر علينا في الحديث ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: ولا تهجر إلا في الإيش؟ إلا في البيت. ولا تهجر إلا في البيت، يعني ما تخرج من الدار. فعلى كل حال فهو يفعل ما يراه يعني زاجرا لها. قد يكون جماعها وترك كلامها أشد عليها، فيفعل الرجل ما يراه زاجرا لها ورادا لها عن نشوزها. نعم، لكن لا يخرج من الدار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولا تهجر إلا في البيت. الذي بعده إسناده صحيح في صحيح أبي داود 1863. عن إياس بن عبد الله بن أبي ذباب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تضربوا إماء الله. إماء الله، إماء كما أن الرجال عبيد الله فالنساء إماء الله. فجاء عمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ذئرن النساء على أزواجهن. ذئرن النساء، المعروف أن الفعل يفرد مع الفاعل، فنقول قالت المرأة وإيش وقالت النساء. أيوة، الفعل يفرد مع الفاعل سواء كان الفاعل مفردا أو مثنى أو جمع، فالفعل معه مفرد. فعلى القياس أن يقال هو لأيش؟ ها؟ ذئر النساء. فهنا الفعل جمع، جمع الفعل وتثنية الفعل وإفراد الفعل مع الفاعل، يعني أن يكون الفعل موافقا للفاعل في الإفراد والتثنية والجمع، هذه لغة قليلة، وقد جاءت في الأحاديث، ومنهم من يستدل بقوله تعالى: وأسروا النجوى الذين ظلموا. وأسروا النجوى الذين ظلموا، الذين ظلموا جمع، وأسروا هذا الفعل جمع معها، وأسروا النجوى الذين ظلموا. وكان القياس أن يقال: وأسر النجوى الذين ظلموا. وهذه اللغة تسمى لغة إيش؟ أكلوني البراغيث، لأن هذا سمع من العرب، سمع من العرب أنهم قالوا أكلوني البراغيث، وكان القياس أن يقول إيش؟ أكلني البراغيث. نعم. ذئرن النساء على أزواجهن، أي اجترأنا ونشزنا وغلبنا. فرخص في ضربهن فأطاف بآل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نساء كثير يشكون أزواجهن، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد طاف بآل محمد نساء كثير يشكون أزواجهن، ليس أولئك بخياركم. نعم. الذي بعده إسناده ضعيف، في ضعيف أبي داود 371. لا يسأل الرجل فيما ضرب امرأته، لا يسأل الرجل فيما ضرب امرأته، وهو حديث ضعيف. لا يسأل الرجل فيما ضرب امرأته، قالوا إذا راعى حدود الضرب، يعني إذا ضربها ضربا ليس مبرحا فلا يسأل لماذا ضربها. طيب، الباب الذي بعد ذلك طويل، ما أظن أنه ينتهي، فنقف عند هذا الموضع. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.